الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرض، وليجلها كان الحساب والعرض. هي عماد الإسلام ومفتاح دار السلام، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي الأميين ورسول رب العالمين، ذو الوجه الأنور والجبين الأزهر، الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، فهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء قصة عمرية. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ظاهرة مناقبه، موفورة أخباره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حسن سياسة عمر: فلم أرى عبقريا يفري فرية. وقال الحطيئة يخاطب عمر: أنت الأمين الذي من بعد صاحبه ألقت إليه مقاليد النهى البشر. وقال حافظ إبراهيم في عمريته: فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. في هذا اللقاء سنقف مع خبر عمري. روى الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وغيرهما من طريق زيد بن أسلم عن أبيه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لأصحابه ذات يوم: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا وفضة فأنفقه في سبيل الله. فقال أمير المؤمنين: تمنوا. فقال آخر: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. فأعاد عمر ما طلبه في الأول، قال: تمنوا. قالوا: ماذا نقول يا أمير المؤمنين؟ قال: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. هذا خبر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أول ما ينظر المرء فيه إليه أن الإنسان يختار الأخيار من الناس، يجلس معهم ويستمع إليهم ويحدثهم. وكلما كان الإنسان حريصا على أن يجلس إلى أماثل الرجال فيفيد ويستفيد ويأخذ ويعطي وينتقون أطايب الكلم كما ينتقون أطايب الثمر، كان ذلك أمتع لقلبه وأنفع لعقله وأقوم له في طريقه إلى ربه جل وعلا. وهذا أمير المؤمنين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، عاصمة دار خلافته، يجلس إلى ثلة من أصحابه، لا يخلو ذلك المجلس قطعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسألهم عمر، يطلب منهم عمر: تمنوا. الأصل في التمني أن الإنسان ينشد شيئا لا يقع، ولهذا العرب يعبرون عنه بالأداة ليت، في حين أنهم يقولون في الرجاء لعل. وهذا ولله الحمد فصلناه كثيرا في هذا البرنامج المبارك. فالتمني غالبا في الشيء الذي يغلب على الظن أنه قد لا يقع، لكن الإنسان كلما عظمت أمانيه وحسنت كان ذلك حسنا وأمتع لنفسه. الأول يقول: أمان إن تكن حقا تكن أصدق المنى، وإلا فقد عشنا بها زمن الرغدة. فلما قال أمير المؤمنين تمنوا، أجابه أحدهم قائلا: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا وفضة، لما؟ قال مجيبا: فأنفقه في سبيل الله. ذلك الرجل فقه مراد عمر وتكلم عما يكن في نفسه، فإن الإنسان إذا أعطي حظا كبيرا من المال ثم أعطي حظا من الإنفاق في سبيل الله فلا ريب أن ذلك المال سيكون شاهدا له لا عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر فيما يسأل عنه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلكن أمير المؤمنين أعاد السؤال قائلا تمنوا، فقال آخر أمنية ليست ببعيدة عن أمنية الأول، قال أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة جواهر وزبرجدا ولؤلؤا فأنفقها في سبيل الله وأتصدق. وهذا من جنس الأول في ما يريد، لكن الأول ذكر الذهب والفضة والآخر ذكر اللؤلؤ والزبرجد والجوهر. فلما عادها ثالثة أراد الناس، أراد الحاضرون أن يسمعوا من أمير المؤمنين نفسه من طرح عليهم السؤال، فقالوا ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين، وهذا من أدبهم مع من هو سيد مجلسهم، فلم يقولوا تمنى أنت ماذا تريد أن تصل إليه. إن اختيار الألفاظ والتلطف في العبارات وأنت تتحدث مع من هو أكبر منك، مع ولي أمرك، مع أبيك، مع إمام مسجدك، مع والدك وجدك في المقام الأول، كل ذلك يختار الإنسان فيه أطيب الكلم وأعذب القول. قالوا ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين، فقال رضي الله عنه وأرضاه أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل، ثم عد أربعة، مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. إنما أراد عمر ليس شيئا لنفسه، أراد أن يزيد الإسلام عزة وانتشارا في الأرض، والإسلام لن يزيد عزة وانتشارا في الأرض بعد فضل الله وإذنه إلا برجال ينتسبون حقا إليه، يتمثلونه حق التمثل، أشربوا في قلوبهم الإيمان، فقهوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا عد عمر أولئك الرجال، أولئك الرجال الأربعة، ما الذي يجمعهم؟ أولا نكبر في عمر وحق لنا هذه الأمنية التي تدل على أنه عظيم الرغبة في أن يعلي الله عز وجل دينه، وهذا من أوائل مناقب عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم ننظر في هؤلاء الرجال الأربعة، أولا نذكر إجمالا شيئا من سيرة كل فرد منهم، ثم نذكر ما الذي يجمع هؤلاء الأربعة. أبو عبيدة بن الجراح قرشي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد المشاهد كلها بدرا وما بعدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، تولى قيادة المسلمين بعد أن عزل عمر وخالد بن الوليد، توفي في الشام في طاعون عمواس. هذا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ألا وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. فهذا على وجه الإجمال أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. وأما معاذ بن جبل فهو أنصاري خزرجي أسلم وعمره 18 عاما، وهو رضي الله عنه وأرضاه أسند إليه أبو عبيدة الأمر بعده، بعد أن شعر أبو عبيدة بدنو أجله في الشام أسند إليه الإمرة، ومات كذلك كما مات أبو عبيدة في طاعون عمواس. قال أبو دريس الخولاني رحمه الله قال دخلت مسجد حمص فإذا 30 كهلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا امتاروا في شيء أي اختلفوا في مسألة أتوا إلى شاب أكحل العينين براق الثنايا يسألونه ويصدرون عن رأيه، فقلت من هذا؟ قيل هذا معاذ بن جبل. قال أبو إدريس فوقع في قلبي محبته. فهذا على وجه الإجمال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. سالم مولى أبي حذيفة أصله من فارس من استخر، وإنما قيل له سالم مولى أبي حذيفة لأن زوجة أبي حذيفة هي التي اعتقته، فتبناه أبو حذيفة وأكرمه حتى عد لا يعرف إلا بقولهم سالم مولى أبي حذيفة، وهو رضي الله عنه وأرضاه مات شهيدا في حروب الردة مع مولاه أبو حذيفة بجوار بعضهما البعض بعد أن ثبت الله أقدامهما في تلك المعارك التي رد الله بها الفتنة عن ديار المسلمين. حذيفة بن اليمان، اليمان لقب لأبيه واسم أبيه حسل أو حسين، ولكنه كان له دم عليه دم، فخرج عن ديار قومه فتزوج امرأة أنصارية، فلذلك قيل له اليمان لأن الأنصار من اليمن، فسمي باليمان وهو ابنه حذيفة، وحذيفة ولد على المشهور في مكة وقيل في المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه النبي عليه الصلاة والسلام على أسماء المنافقين، فقال له عمر بعد ذلك: أسألك بالله أأنا منهم؟ أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك، حتى يتجنب أن يدل أحدا على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر إذا قدمت الجنائز يتوخى الأمر وينظر هل يصلي عليه حذيفة أو لا، أو لا يصلي. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أي حذيفة يوم الأحزاب في ليلة باردة شاتية شديدة الريح، بعثه ليدخل في القوم أي في الأحزاب وينظر أمرهم، فلبى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قال الله عز وجل فيه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال العلماء: خرج حذيفة ابن اليمان إلى الملأ من قريش ومن معه في ليلة شديدة البرد شديدة الريح، فلم يصبه شيء من البرد ولم يصبه شيء من شدة الريح ببركة إجابته لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلبيته لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه رجع بعد أن رأى أبا سفيان يخطب في الملأ من قريش ويقول: يا معشر قريش، إنه لم يبقى لنا خف ولا حافر، لا تستمسك لنا بناء ولا تقوم لنا نار ولا يثبت لنا قدر، وقد أخلفتنا بنو قريظة وجاءنا عنهم ما نكره، فإني راحل. فارتحلت قريش معه، فعاد حذيفة رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قد رأى. وقد كان أبو سفيان ظاهرا بينا لحذيفة، يمكن لحذيفة أن يرميه بسهم، لكنه توقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فلا تحدثن شيئا حتى تأتينا. فهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الأربعة الذين تمنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يكثروا في الإسلام، فلنأتي الآن فيما يجمع هؤلاء الأربعة. أول ما يجمعهم رضوان الله عليهم أنهم سابقون إلى الإسلام، والسبق إلى الدين مقدم صاحبه. الله عز وجل يقول في آية جامعة عامة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ويقول في آية خاصة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهؤلاء الأربعة رضوان الله عليهم من السابقين الأولين، فسالم وحذيفة ومعاذ وأبو عبيدة كلهم أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكلهم صلى إلى القبلتين، صلى إلى المسجد الأقصى وصلى إلى الكعبة، فهم قطعا بإجماع أهل العلم رضوان الله عليهم من السابقين الأولين. والسبق له شأنه العظيم، دل على ذلك القرآن كما في سورة الحديد، وبينا قبيل قليل الآيتين العظيمتين العامة والخاصة في فضل من سبق في الواقعة وفي سورة التوبة. الأمر الثاني الذي يجمعهم أنهم من قبائل شتى، من أعراق متنازعة. فأبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه من قريش يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أجداده، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار خزرجي، والأنصار من اليمن، وحذيفة بن اليمان غطفاني من بني عبس، وبن عبس من غطفان، قيسي بعد ذلك وليس قرشيا وليس خزرجيا مثل معاذ، ولا قرشيا مثل أبي عبيدة. وسالم مولى أبي حذيفة ليس من العرب أصلا، من ديار فارس. ما الذي جمعهم؟ جمعهم الإسلام. ولا شيء يجمع الناس أعظم من الإسلام، ولا شيء يجمع الناس أعظم من دين الله جل وعلا. العقيدة إذا ثبتت في القلوب ووقر الناس وكفوا عمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، اجتمعت قلوبهم تهالفت، ثم كان منهم ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. فهؤلاء الأربعة جمعهم الإسلام، كلهم يؤمنون بالله ربا وبمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، ويؤمنون بالإسلام دينا. كذلك يجمعهم وبينهم أشياء كثر، هؤلاء الأربعة نفيء إليها إن شاء الله، ونبينها تفصيلا بعد العودة بعد هذا الفاصل. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وهذا الجزء الثاني منه، ولقاء اليوم يحمل عنوان قصة عمرية. وانتهينا في الحديث إلى الحديث عن أولئك الأربعة الكرام الذين تمنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن الدار مملوءة بمثلهم من الرجال. وذكرنا أولا أن أول ما يجمعهم أنهم من السابقين الأولين، ثم ذكرنا ثانيا أنهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا من أعراق شتى، ثم نأتي الآن للتفصيل فيما يجمع بعضهم إلى بعض. الذي يجمع معاذا مع سالم مولى أبي حذيفة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود، ومن أبي بن كعب، ومن معاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة. فمعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضوان الله تعالى عليهما ممن يؤخذ عنهم القرآن، والقرب من القرآن به يسود المؤمن، وإنما يسود المؤمن في الدنيا بقدر قربه من القرآن تلاوة وعملا ونشرا وتعلما وتعليما. قال الله عز وجل: صاد والقرآن ذي الذكر. وقال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فكل عبد يريد الله به خيرا يجعله يدنو من القرآن تلاوة عملا علما تعلما. كل من عظم القرآن ودنا حوله واقترب منه كان ذا سؤدد وعظمة بقدر الله. فهذان الصحابيان الجليلان أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعلهما في مقدمة الركب الذين تأخذ عنهم الأمة كتاب الله جل وعلا. ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي بقومه بعد أن يفرغ من الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لما أطال قال له النبي: أفتان أنت يا معاذ؟ وإنما أراد معاذ أن يطيل ظنا منه أنه يريد أن يحسن أن يسمع قومه القرآن، وغلب على ظنه أن غير ذا الحاجة لا يكون معه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصواب في ذلك كله. وأما سالم مولى أبي حذيفة فإنه أكثر المهاجرين حفظا للقرآن، فلما هاجر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قبيل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نزلوا قباء، وكان فيهم عمر وعبد الله بن أبي مكتوم وأماثل الصحابة باستثناء أبي بكر وعلي، لأنهما تأخرت هجرتهما، أبو بكر مع النبي هاجر وعلي هاجر بعدهما بثلاثة أيام. فكان سالم يصلي بالمسلمين في قباء قبيل أن يؤسس المسجد، لأنه كان أكثرهم قرآنا. فالذي يجمع معاذا وسالما حفظهما للقرآن، وقلنا وكفى بذلك شرفا. الذي يجمع حذيفة بن اليمان مع أبي عبيدة الأمانة، فالأمانة في هاتين الشخصيتين العظيمتين أكثر، ولا يعني أن معاذا أو حذيفة أو سالما غير أمينين، حاشا وكلا، لكن المقصود أن الأمانة ظاهرة في أبي عبيدة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لنصارى نجران: لا بعثن معكم غدا أمينا حق أمين، ثم قال: قم يا أبا عبيدة. فهو أمين هذه الأمة رضوان الله تعالى عليه، وكان هينا لينا كما دلت على ذلك آثار كثر. وأما حذيفة فقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه على أسماء المنافقين، وقد أجمع المسلمون على أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه من أعلم هذه الأمة بالفتن. كان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، مخافة أن يدركني. فهو رضي الله عنه وأرضاه من أعلم هذه الأمة بالفتن، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والناس ليس لهم مصدر علم حق إلا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد قال شوقي رحمه الله يتحدث عن المسلمين في زمنه: بأيديهما نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. فهذا الذي يجمع معاذ بن يجمع سالما ويجمع أبا عبيدة رضوان الله تعالى عليهما. كذلك إذا نظرنا إلى هؤلاء الأربعة زهدهم في الدنيا، وقد جاء في الروايات أن عمر بعد أن قال مقولته هذه بعث بمال إلى أبي عبيدة وإلى معاذ وإلى حذيفة وقال لمن بعثه انظر ماذا يصنع. فلما بعث بالمال إلى أبي عبيدة فرقه على المساكين، ثم أخذ عمر مالا وبعثه إلى معاذ وقال لمن بعثه انظر ماذا يصنع، فصنع كما صنع أبو عبيدة فرقه على المساكين، ثم بعثه إلى ثالثهما ففرقه على المساكين، فذكر عمر الناس بمقولته: أرأيتم ظني فيهم؟ بعثه إلى من؟ إلى أبي عبيدة وإلى معاذ وإلى حذيفة بن اليمان. قد تقول الآن: لما لم يبعث إلى سالم؟ سالم رضوان الله عليه كان قد مات شهيدا في حروب الردة، مات شهيدا في حروب الردة، فسالم مولى أبي حذيفة لم يدرك ولاية عمر، وأبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه توفي قبل وفاة عمر بطاعون عمواس، وكذلك معاذ بن جبل توفي قبل وفاة عمر. وأما حذيفة بن اليمان فقد مات بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه بأربعين ليلة في ساحات الجهاد، مات رضي الله عنه وأرضاه بعد أربعين ليلة من مقتل عثمان، أي أن حذيفة تأخر موته، فأدرك ولاية عمر كلها، وأدرك استشهاد عمر، ثم أدرك استشهاد عثمان ولم يكن يومها بالمدينة، ومات بعد مقتل واستشهاد أمير المؤمنين عثمان بأربعين ليلة رضي الله عنهم جميعا بلا استثناء. فهذا ما يجمع هؤلاء الأخيار من وجه آخر. فالزهد في المال وعدم التعلق بالدنيا مما يزيد المؤمن رفعة، خاصة إذا كان الإنسان قد قلده الله شيئا من أمور المسلمين، فلا ينبغي أن ينظر إلى أموالهم فيأخذها، وإنما ينظر إلى حوائجهم فيعطيهم إياها ويساعدهم ويعينهم على أن تصل إليهم. وقد كان هؤلاء الأربعة الأخيار في المثل الأعلى من ذلك كله. قد نأتي الآن للحديث عن زيد بن أسلم. لما زيد بن أسلم؟ لأنه أحد رواة الحديث، فالذي أخبر بهذا الخبر أسلم مولى عمر، ومولى عمر أسلم أخبر ابنه زيدا، وزيد رضي الله عنه وأرضاه منه وصل الحديث إلى الأئمة كأحمد والحاكم. زيد بن أسلم عد عالما فقيها ورعا، وقد قالوا كانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يجلس إليه في حلقته زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومعلوم شرف زين العابدين، ولذلك البعض ممن حول علي بن الحسين كان ينصحه أن لا يجلس، باعتبار أن المتحدث مولى وأنت من بيت النبوة، فلا حاجة لمثلك في العلم أن يجلس إلى رجل مثل هذا، وهذا من إرث جاهلي باق سيبقى في الأمة إلى قيام الساعة. لكن فلننظر إلى جواب علي بن الحسين رضي الله عنه لمن طلب منه أن لا يجلس عند زيد بن أسلم. قال رضي الله عنه: إنما يجلس المرء إلى حيث من ينفعه في دينه، إنما يجلس المرء إلى من ينفعه في دينه، وهذا والله جواب قل من يوفق إليه. الإنسان في كل آن وحين في حاجة إلى العظة، في حاجة إلى الذكرى، في حاجة إلى من يرقق قلبه، في حاجة إلى من يفقه في أمر دينه، في حاجة إلى من يرشده. ولو كان الإنسان في مقام عظيم في العلم أو في الجاه أو في النسب أو في السؤدد، يحتاج المرء إلى أن يسمع من غيره كثيرا. فعلي بن الحسين من بيت النبوة، وهو الذي قال فيه الفرزدق الأبيات الشهيرة: هذا الذي تعرف البطحة أو وطأته. لكن ذلك لم يمنعه رضوان الله عليه أن يجلس إلى رجل من الموالي يرى أنه ينفعه في أمر دينه، وهذا حسبك به سؤددا لزيد بن أسلم رضي الله عنه وأرضاه. نبقى الآن في هذه القصة العمرية وما فيها بعد أن حررنا أصحاب الرجال فيها ما فيها من فوائد لنا في زماننا هذا. أعظم ذلك أن الإنسان إن عجز على أن ينصر دين الله عز وجل برأيه أو بماله أو ببدنه فلا أقل من أن ينصره بقوله بدعائه، وأن يستعين بالله عز وجل في أن يدعو للمسلمين بالصلاح والإصلاح وجمع الكلمة وتآلف القلوب والأمن من الفتن، وأن يجمع الله عز وجل الراعي والرعية، وأن يمن الله بالخير والغيث والفضل على المسلمين جميعا. كلما انطوت نياتنا وانطوت قلوبنا على مقاصد حسنة وعلى نيات طيبة، وكلما انعقدت ألسنتنا على كلمات حسنة لينة طيبة، كل ذلك أقرب لنا عند الله وأكمل لنا في ديننا. وقد كان هذا شأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه في قصته هذه. كذلك يذكر من فوائد هذه القصة أن العلم بالرجال وأحوالهم مما ينفع العبد، فإن معرفة عمر بهؤلاء الأربعة وسبره لغور أخبارهم كل ذلك أعانه على أن يقول مقولته، وقد صدقه التاريخ، فهؤلاء الرجال يضحوا أعظم التضحيات من أجل أن ينشر دين الله عز وجل في الأرض. ولما أصاب أهل الشام ما أصابهم من طاعون عمواس، بعث عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي عبيدة يستدعيه، ففطن أبو عبيدة لمقصود عمر فلم يقبل أن يترك أصحابه، بقي معهم حتى أتاه اليقين، ثم أسند الأمر رضي الله عنه وأرضاه إلى معاذ، فظن أبي عبيدة بمعاذ هو ظن عمر. وهذا يدل على أن الرجال العقلاء لا يختلف عليهم الناس في الغالب، اللهم إلا حاسد أو حاقد أو جاهل أو ممن لا يعبأ بقوله. فكان ظن أبي عبيدة في معاذ هو ظن عمر في أبي عبيدة وفي معاذ، فأسند الأمر إليه من بعد، ومات معاذ بطاعون عمواس، مات شهيدين. فمن يموت بالطاعون شهيد كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فالتقارب الروحي ما بين معاذ وأبي عبيدة بالرغم من أن أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، كما أن فارق السن بينهما كبير جدا، ومع ذلك كانت بينهما من الألفة والإخاء جمعهما الإسلام، وهو أعظم جامع كما بينا. كذلك أن الإسلام يعظم أتباعه، فسالم رضي الله عنه وأرضاه لم يكن ذا حسب ونسب في العرب، ومع ذلك لما كان حافظا للقرآن تاليا له كان معظما، يقول عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلما كان سالم أقرأهم لكتاب الله تقدمهم، ولو كان فيهم رجل مثل قامة عمر، بل قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يقرأ القرآن فحمد الله أن في هذه الأمة حسن الصوت مثل سالم رضي الله عنه وأرضاه. كذلك الإنسان لما يقرأ تاريخ هؤلاء الرجال يعلم أنه من حقه أن يعلم أين الشر حتى يتوقاه، كما كان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يدركه ذلك الشر. فكل ذلك من المناقب التي عرف بها حذيفة، وكل ما حررناه مما يستقيه الإنسان من معاثر أولئك الرجال وأخبار أولئك القوم. مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا، ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزائي بناء مرفع. فهذه قصة عمرية عذبة الحديث، طيبة الفوائد، متنوعة الأغراض، حول رجال أربعة قل وعز أن يأتي الزمان بمثلهم، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وهذا الجزء الثالث منه، وقد حررنا أن عنوان اللقاء قصة عمرية، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم سواء ما وصل منها أو ما ننتظره من اتصالاتكم. الأخت عائشة من الجزائر، تفضل يا أستاذة عائشة. تفضل يا أختي عائشة. نعم.
زوجي مربي دجاج.
زوجك ماذا؟
ألو؟
نعم.
زوجي مربي دجاج.
الله ما ليس.
ألو؟
أي تفضلي. زوجك ما به؟
مربي دجاج.
نعم. أي نعم.
وفترة تربية الدجاج من شهرين إلى شهرين ونصف. وعنده مبلغ محدد، أحيانا يزيد وأحيانا ينقص. كيف تكون فيه الزكاة؟ وإذا كانت الزكاة، وإذا وجبت فيه الزكاة، كيف تكون القيمة؟
إذا كان هناك مال ناجم من هذا الأمر ويوضع في بنك أو في صندوق، يعني يوفر يقتنى، وهذا المال باق طوال العام لا ينقص طوال العام عن النصاب، يعني مالا ذا قدر قرابة مثلا 2000 درهم أماراتي، إذا كان هكذا المال لا ينقص العام كله بل يزيد، فإنه إذا حال عليه الحول، أي مر عليه عام كامل، هناك ينظر في هذا المال في مجموعه كم هو، ثم يزكى ربع العشر منه. فمثلا كان المال وقت مرور الحول 3000، فيزكى ربع العشر منه. تقبل الله منكم يا أختي عائشة. أم عبد الله من دبي.
أيوة السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله.
لو سمحت بغيت أكلمك على الخاص إذا ممكن.
أي نعم، هاتي سؤالك الآن المباشر ثم يعطونك إذا أمكن. يعني يسرى من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
لدي إذا تكرمت شيخنا الكريم 3 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول هو، يعني أننا درسنا في الثانوية أن التقوى هي طاعة الله مع الجمع بين خوف الله ورجائه.
نعم.
فهل خوف الله يجمع فقط الخشية من عقابه، وما هي متضمنات الخوف من الله؟
نعم.
وهل رجاء الله يتضمن فقط الطمع في جنته، وهل يتضمن حبه أم العكس؟ وما هي متضمنات الرجاء في الله وحبه؟
نعم.
أما السؤال الثاني، فما هي المرتبة العالية، التقوى أم الإحسان؟ ويا شيخنا بارك الله لك، كيف يوطن المرء نفسه على مراقبة الله في كل أحواله، ويعني وكيف نثبت العقيدة الإسلامية في قلوبنا؟ وإذا تكرمت أن تعطينا بعض أسماء كتب في العقيدة تثبتها لنا في قلوبنا، وجزاك الله خيرا كل خير وسؤدد.
يسر الله أمرك يا يسرى. أسئلة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هي مجملها ممكن نجيب عليها في يعني إطار واحد. النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. في كل أجوبته اختلفت. لما قال له أخبرني عن الإسلام، تكلم عليه الصلاة والسلام عن الأمور الظاهرة، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت. فلما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلما سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والتقوى جاء منصوصة في كتاب الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والخوف والرجاء جاء في كتاب الله: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، يدعوننا رغبا ورهبا، كما في خبر الله جل وعلا عن زكريا. ومحبة الله جل وعلا أعظم القربات وأجلها، وكل شيء تبع لها. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فما سألت عنه أيتها المباركة يجتمع كله فيما سيأتي. أولا، نعلم أن لا إله إلا الله، وأنه لا أحد يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يبدئ ولا يعيد إلا الله، وأن الخلق كلهم سيرجعون إلى ربهم، إن إلى ربك الرجعى، وأن الله عز وجل سيحشر العباد جميعا، أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم، ثم إلى ربهم يحشرون. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. الأمر الثاني، إذا علمنا أن الله لا رب غيره ولا إله سواه أحببناه، وهذا معنى قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. ففاتحة الكتاب ترشد إلى محبة الله جل وعلا، فإن النفوس جبلت فطرت على أنها تحب من أحسن إليها. ذلك العربي الشاعر بالفطرة يقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فإذا كان الإنسان يحب من أحسن إليه، وإحسان من أحسن إليك أيا كان يبقى إحسانا قاصرا، ويبقى إحسانه إليك بتوفيق من الله، فكيف بالمحسن الذي لا محسن مثله وهو الله جل وعلا؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض، كل فضل كل نعمة حلت بنا فهي من الله جل وعلا وحده، وكل نقمة صرفت عنا فالله عز وجل هو الذي صرفها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلذلك نحب الله. أما الخوف فإنه يكفينا من الخوف ما يعصمنا عن الذنوب، كل خوف عصمك عن الذنوب حجمك عن الذنوب فهذا يكفي حتى لا يصل الإنسان إلى اليأس وإلى القنوط من رحمة الله. والرجاء نبقيه قليلا إذا عملنا العمل الصالح، خوفا ألا نغتر حتى لا نعجب. فإذا دنا الأجل وشعر الإنسان بالكربات عظم الرجاء، ويحسن الظن عند دنو الموت بربه جل وعلا. فالرأس الطائر هو محبة الله، وجناح الطائر الخوف من الله والرجاء في رحمته. بين الرجاء وما بين الخوف نتقلب، ورأس الأمر كله محبة الله المتضمنة توحيده جل وعلا وإفراده بالعبادة دون سواه. أما التقوى فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. يقول الأول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، إلى أن قال: إن الجبال من الحصى. هذا ما يتعلق بذلك كله. مراقبة الله جل وعلا يحتاجها المرء في كل آن وحين، ولن يسلم المرء، لن تسلم المرأة، لن يسلم الرجل، لن تسلم المرأة من خطيئة. كلنا خطأون، كلنا عرضة لأن نذنب الله جل وعلا. إن تغفر اللهم تغفر جمع، وأي عبد لك ما ألم. كلنا صاحب خطيئة، كلنا صاحب ذنب، لكن الإنسان يتوب يثوب إلى ربه جل وعلا. الله يقول في حق الخليل: إن إبراهيم لأواه حليم، وفي آية أخرى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والله يقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أما أعظم الكتب فلا ريب كتاب الله، وانظري في تفسير ميسر يدلك على ذلك، تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، فيهما بحمد الله خير وفير. شاكرا لك أسئلتك المباركة يا أختي يسرى. من الجزائر كذلك بلال، حياك الله أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام،
جزاك الله عنا خيرا، شكر الله لك وأحسن إليك.
اللهم آمين.
يا شيخ لي سؤالين وطالب.
تفضل بالسؤالين.
أما السؤال الأول فما صح، ما هو الغسل الثابت الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وأما السؤال الثاني ما صحة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى في قباء 40 صلاة كانت له براءة من الكفر ومن النفاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الطلب يا شيخ فإذا قمت في جوف الليل تصلي فتذكرنا في سجودك، ودعو الله لنا أن يرزقنا الطواف ببيته العتيق حاجين ومعتمرين، وبارك الله فيك يا شيخ.
ما شاء الله تبارك الله. اليوم يوم الجزائر، العربي الجزائري يقول: يا هابط أرض الجزائر مرحبا، أرض الجزائر مهبط الشجعان. الغسل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل مذاكيره وما حولهما، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة دون أن يغسل رجليه، يعني يغسل يديه، يغسل وجهه، يغسل يديه، يتمضمض قبل ذلك ويستنشق، يمسح رأسه ولا يغسل رجليه، ثم يفيض الماء على جسده الطاهر الشريف كله، ثم بعد أن يفرغ من إفاضة الماء يتنحى قليلا، يعني مكان أبعد قليل، ثم يغسل رجليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الغسل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي ذكرته فلم يرد في قباء إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة. أما حديث من صلى 40 صلاة فهذا ورد في المسجد النبوي، لكن اختلف العلماء في تصحيحه، فبعض أهل العلم لا يرى أن الحديث صحيح السند، وبعضهم يرى أنه يتغاضى في أحاديث فضائل الأعمال، فيرى أن ثمة أجر كبير لمن حافظ على الصلاة 40 ليلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما سؤالك فأنا سأدعو الله جل وعلا لك، لكن أنت أيها الأخ المبارك أعلم بحاجتك، فسأل الله أن يرزقك الحج إلى بيته الحرام وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن ترزق أخي بلال ومن معه الحج إلى بيتك الحرام عاجلا غير آجل، وزيارة مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم. نعم، أبو يحيى من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام يا أبا يحيى ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خير الجزاء، أحبك في الله.
أحبك الله
الدكتور صالح المغامسي،
حياك الله.
أريد أن أسألك عن 2 أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم رأيتها. جزاك الله خير،
تفضل.
الحديث الذي ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يسأله أين أبي الآن، فقال له قال له أباك في النار، فلما قالوا إنه بكى فقال أبي وأباك في النار. فعندما أنا دائما أقرأ الأحاديث هذه وأطلع إلى كيف يعني خلق الأنبياء في القرآن الكريم والقصص، وكيف كان خلق الأنبياء مع أقوامهم، وكيف تعامل أبينا إبراهيم مع أبيه، كيف يعني في نفس الليلة الذي قرأت هذا الحديث وظننت أنه هذا الحديث ليس بصحيحا أو ضعيف، فنفس الليلة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأت القرآن يقول لي أبي وأباك في الجنة، وهذا الحديث لا أساس له من الصحة. هذا رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح، والله إني لا أقول ولا حرفا بكذب.
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على صورته المعروفة؟
أيوة.
كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني رأيته على صورته المعروفة؟
لا أستطيع أن صورتي ممكن أستطيع أن أقول لك يعني بأحد المؤمنين يشبه، لكن لا يعني أوصفها لك إني ما أعرف يعني كيف.
لكنه وقع في قلبك
يعني لم أرى رجلا يعني قط لحيته سوداء ما فيها إلا بجانب يعني شعر، إنها عندما شفته أمامي والله السكينة نزلت على قلبي، يعني لا يعلم بهذه الساعة ما حسيت ما شعرت فيها بعمري كله.
نعم.
لأني قد رأيته أنا رؤيا من قبل، إنه يعطيني كاسة ماء وعليها يعني في سطحها نور، خط من نور، فأعطاني يعني في المسجد، وهذه الرؤيا يعني رؤيا ثانية له. ثم قرأت حديث،
أعطينا السؤال الثاني. السؤال الثاني
يا أبا يحيى. أيوة، أبغى أعطيك السؤال الثاني عشان يعني أقول لك يعني وتجيب علي، الله يحفظك. السؤال الثاني يعني عن حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي أنه جاء رجل يأكل معهم الطعام، فمد شماله يأكل الطعام، فقال له النبي كل بيمينك. فقال ما أستطيع، فقالوا إن الرسول قال ما استطعت أو شلت يداك، فشلت يده. فوالله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يقول يا ربي إن أمتي بدلوا من بعدي، والله الذي لا إله غيره، إني ما ذكرت هذا الصوت إلا ودمعت عيني من هذا الصوت.
شوف يا أخي الكريم، يعني شوف، لا نخلط الرؤى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة. أما حديث أن الرجل أكل بشماله والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده فقال لا أستطيع، فقال له لا استطعت ما استطاع، يعني فهذا حديث ثابت. لكن يظهر، يعني اعذرني في كلامي هذا، يخلط بعض رؤاك شيء من حديث النفس. أما الحديث الأول أبي وأبوك في النار، فهو من حيث السند رواه الإمام مسلم بالصحيح، فلذلك ثلة كبيرة من علماء السلف وعلماء الخلف أخذوا به وشرحوه وأثبتوه. وإن كنت أنا شخصيا وافق كثيرا ممن سبقني من أهل العلم إلى أن الحديث يصعب قبول متنه لا لرؤيا، فالرؤى لا يحتج بها في شرع الله لا إثباتا ولا نفيا، هذا دين أجمع المسلمون على أن الوحي انقطع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حجة في رؤيا أحد كائنا من كان، أيا كان صلاحه أيا كانت استقامته أيا كان حاله، لا حجة في رؤيا أحد كائنا من كان. والإنسان أحيانا في الرؤى تختلط الرؤى، يكون فيها شيء من الصدق ويكون فيها شيء من حديث النفس، لكن من رد الحديث رده متنا لا سندا، فقال إن الحديث يعارض ظاهر القرآن. وقد كان شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله لا يرى صحة متن الحديث، بالرغم كما قلت لك الحديث في صحيح مسلم، لكن الحديث الحديث معارض لظاهر القرآن، فإن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومعلوم أن والد النبي عليه الصلاة والسلام لم يأته رسول، الله عز وجل قال عن قريش وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فهذه وأضرابها من الآيات القرآن هي التي جعلت من يقول من العلماء بأن حديث مسلم يصعب قبول متنه، لكن الرؤى ليست قاضية ولا حاكمة على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقولك في الرؤيا أنك رأيت من يقول أن النبي يقول لك إن أمتي بدلوا بعدك بدلوا بعدي، حتى لو فرضنا أن هذا وقع فإن وقع التبديل، لكن ليس معنى ذلك أن نأتي لحديث نرى نحن نفسيا فيه شيء ثم نقول إن الأمة بدلته. الأصل أن الرواة الإمام جامع الأحاديث الإمام البخاري الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهم، هؤلاء أئمة أجلاء لهم على الأمة فضل عظيم، تكتفى آثارهم تؤخذ أخبارهم، ومع ذلك هم وغيرهم لن يسلموا من خطأ، لكنهم بذلوا جهدا عظيما، والحديث في أمة المسلمين من أعظم مناقبها، والسند والإسناد من أجل مآثر هذه الأمة، فقد حفظت حديث نبيها صلى الله عليه وسلم، وبذل الكبار الأوائل من هذه الأمة جهدا عظيما نطأطئ الرأس عنده ونعلم قدره ونعترف لهم بالفضل ونذعن لما أتاهم الله جل وعلا من علم في هذا الدين في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أئمة أجلاء منذ الصدر الأول إلى أن تم التدوين في أوجه في القرن الثالث والعلم عند الله. أبو ينال من عجمان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
شيخ ثلاث أسئلة بعجالة في لا. عجالة. السؤال الأول كلمة ثمود، ليش كل ما يعني في القرآن الكريم لما تيجي في محل جار تنصب؟ زائد السؤال الثاني أنا عندي شوية طفل عنيد وشوية يعني.
السؤال الثاني عندك إيش؟ عندك ماذا؟
طفل ابني. عنده طفل شوي عنيد ويعني مشكلتي بنسميه، فهل هناك اساليب من
اساليب؟ طيب اديني السؤال الثالث ساجيبك في الحلقه القادمه. السؤال الثالث
السؤال الثالث في القران الكريم لما استعصم ابن سيدنا نوح الى الجبل دون الله سبحانه وتعالى ما ركب السفينه، واستنجى سيدنا نوح ربنا سبحانه وتعالى ان ينقذه، فقال الله سبحانه وتعالى انه عمل غير صالح.
نعم.
فهل هذا في يعني في بعض الاشخاص بيقولوا لي انه هذا يدخل انه باسرع المواريث يعني اذا كان الولد عاق؟
طيب شكر الله لك يا بينال، ان شاء الله تسمع الاجابه في لقاء الاسبوع القادم باذن الله تعالى، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.